الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنتهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وصية الله للأولين والآخرين وللناس أجمعين. تقوى الله الحبل المتين وسر النجاة والسعادة للعالمين. معاشر الإخوة، لنا أن نفتخر بهذا الدين وأن نعتز بأحكامه وشرائعه وأيامه وشعائره، فنحن المسلمين نتقلب بين النفحات الربانية والمواسم الروحانية. فبعد أن ودعنا شهر رمضان بلياليه المباركة العظام، والفرح بعيد الفطر وصوم ست من شوال ودخول الأشهر الحرم، ها هي تحل بساحتنا أيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. فالحمد لله، الحمد لله على أن أمد أعمارنا ورزقنا بصحة وعافية إلى أن يسر لنا أن نكون من أهل هذه الأيام المباركة أفضل أيام الدنيا، هكذا شهد حبيبنا صلى الله عليه وسلم لها، كما عند البزار وصححه الألباني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فقد اجتمعت في هذه العشر المباركة أيام غر لو تفرد أحدها كان عظيما، فما بالكم وهذه العشر كلها أيام فضائل فيها أعمال عظيمة، شعائر كبيرة، أعمال الحج تقع فيها، الذي هو ركن من أركان الإسلام. فيه يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فيها يوم عرفة اليوم التاسع صيامه بسنتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيها عبادة لا تتأتى فيما عداها من الأيام، وهي الأضحية سنة مؤكدة، بل عند بعض العلماء أنها واجبة، وهي معلم من معالم الملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية عليهما السلام. أفنعجب بعد ذلك إذا كان العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو سنام الإسلام، كما عند البخاري والترمذي، واللفظ له عن ابن عباس في الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أحب إلى الله، إخوة الإيمان، أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذا أقسم الله عز وجل فيها بقوله: والفجر وليال عشر، على قول جمهور أهل العلم، والله لا يقسم إلا بعظيم، بل سماها الله عز وجل الأيام المعلومات، فكأنه علمها وميزها عن غيرها من الأيام. يقول ابن كثير رحمه الله: وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنها أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخيرة، لأن هذا يشرع فيها ما يشرع في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيرها، وتمتاز العشر الأوائل من شهر ذي الحجة باختصاصها بأداء فرض الحج ويوم عرفة إلى آخر كلماته. أيها المسلمون، بدأت هذه الأيام العشر المباركة وأكثر الناس في غفلة عنها وعن فضلها وعن عظمتها وعن العمل الصالح فيها الذي حث عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم فتح لكم باب من أوسع أبواب الحسنات، فهل من مشمر؟ إنها ميدان التنافس في الخيرات والتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات وأعمال الصالحات، فبخ بخ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أين الذين يبحثون عن الفرص الاستثمارية المضمونة الربح؟ بل وبنسبة عالية جدا. فالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يخبر فيقول، وتأملوا الألفاظ، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، وفي رواية أعظم، وفي رواية أفضل إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن هي فرصة لإقالة العثرات، هي فرصة لمغفرة الزلات، هي فرصة لتطهير القلوب والنفوس من الذنوب والسيئات. أيام تقرب إلى الله، أيام تبعث على العزائم وتثير الحنين والأشواق إلى أعظم وأطهر وأشرف بقعة على وجه الأرض، تحنو قلوب الملايين إلى الوصول إليها. أيام فيها سلوة، بل تعويض لمن يفوته الحج، وزيارة المشاعر، والوقوف بصعيد عرفة، والمبيت بالمزدلفة. إنه الشوق والحنين لبيت رب العالمين. فمن نعم الله عليكم أيها المقيمين، أيها المقيمون، من لم يحج واستثمر هذه العشر فقد شارك الحجاج في كثير من الأجر. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر الأوائل على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. ما أعجب فقهك يا ابن رجب، ما أروع هذا الكلام، إنه عزاء لمن فاته الحج هذا العام أو في أي عام، لأن الله تعالى فتح الفرصة بفضله ومنه ورحمته وكرمه، جعل هذه المناسبة حتى للمقيم. والعاقل لا ينبغي له أن تكون أيامه سواء، فإن كان كذلك فهو غبن وندامة، بل هو مخالفة لصريح الكتاب والسنة التي جاءت بتفضيل هذه الأيام. أيامكم هذه إخوة الإيمان أيام عظيمة عجيبة، يكفيكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل الأيام. أفلا تكون ميدان للمسارعة والمنافسة في الخيرات وعمل الصالحات؟ فلا أكمل ولا أكبر فضلا من العمل الصالح في مثل هذه الأيام، ولا أجزل ثوابا. فإياكم ومرابع الوهن، إياكم ومضاجع الكرى، إياكم ولجج الهوى، لا تفسد عليكم أيامكم هذه، فهي أيام قليلة سرعان ما تنقضي، يفرح فيها المجاهد نفسه. يحب الله تعالى أن يرى تنافسكم في مثل هذه الأيام في الإقبال على العمل الصالح والتنوع فيه. فإذا كانت الأعمال الصالحة في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله رغم عظيم شرف الجهاد ومكانته، إلا أن يقتل المجاهد ويذهب ماله كما في الحديث، فأي غبن، أي خسارة تلحق بالغافل منا عن فضل هذه الأيام والعمل الصالح فيها؟ فهل من معتبر إخوة الإيمان؟ مهما طال زمان الغفلة، مهما طال زمان الفتور، فلا يجب أن يطال مثل هذه الأيام ومثل هذه المناسبة، فهو غبن والله، غبن. وأي غبن! ولو سألتم أي العمل الصالح أفضل وأحب إلى الله في مثل هذه الأيام لأجبت وقلت الفرائض، فالفرائض أولا. نعم الفرائض أولا إخوة الإيمان، لم يتقرب المتقربون إلى الله بمثلها، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هكذا أخبرنا الله تعالى بالحديث القدسي. أحب شيء إلى الله تتقرب إليه هي الفرائض، ثم بعدها النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أعظم طرق محبة الله لك أيها العبد محبة ملك الملوك للعبد الفقير مثلي ومثلك، أن تقوم بالفرائض وتستمر بالعمل على النوافل. فكيف إذا كانت في مثل هذه الأيام العمل الصالح فيهن أحب وأفضل وأعظم إلى الله عز وجل من سائر الأيام؟ فمن كان منا مفرطا في الصلوات المكتوبات سواء في وقتها أو جماعاتها في المساجد أو خشوعها، وكلنا والله نشكو ذلك، فليحذر أن يفرط فيها في مثل هذه الأيام، بل هي فرصة أن يصحح الخطأ في مثل هذه المناسبة. ومن فضل الله الواسع أنه نوع أعمال الصالحات ولم يحدد عملا صالحا بعينه في مثل هذه الأيام، بل سبق العمل الصالح بأن الاستغراقية ما من أيام العمل الصالح فيهن. كل عمل صالح، كل عمل صالح، فلينظر كل امرئ حسب ما ينشط له من نوافل العبادات. فمن كان غافلا عن ذكر الله تعالى وتسبيحه آناء الليل وأطراف النهار وقراءة القرآن فلينتبه من غفلته وليجتهد هذه الأيام وليضاعف، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. من كان مقصرا مع والديه فليحسن إليهما وليزدد في مثل هذه الأيام قربا إليهما، فإنه من أعظم أعمال البر وأعمال الصالحات. من كان ظالما فليرد المظالم إلى أهلها. من كان عاصيا فليتوب إلى الله التواب الرحيم. أكثروا هذه الأيام من الصيام، من الصدقات، من كل عمل صالح يخطر ببالكم، فلا تفوت عليك الساعات، فهي فرصة قد لا تعوض. فإن من حكمة الشارع أن شرع في هذه الأيام العشر التكبير ورفع الصوت فيه تذكيرا للناس وطردا للغفلة عنها وتشجيعا للناس. أفلا تعجبون من حالنا؟ كيف نغفل عن التكبير؟ الغنيمة الباردة فرصة أن نحيي قلوبنا وأن نذكر غيرنا، فأين التكبير في الطرقات وفي الدور والبيوتات وفي المساجد وفي كل مكان؟ ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي أيام عشر ذي الحجة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بل حثنا حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم بكثرة الذكر والتكبير والتهليل في هذه الأيام، فقال كما في المسند عند أحمد: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أكثروا فيهن. وقد كان صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أعظم الأمة فقها في الدين وفهما لكتاب الله المبين وحرصا على مرضاته سبحانه وعلى العمل الصالح، فعلا يحيون هذه الشعيرة العظيمة بكثرة ذكر الله والتكبير في البيوت والأسواق والطرقات، وهو عمل يسير عظيم الأجر، وأكثر الخلق عنه محرومون وبغيره مشتغلون. كان ابن عمر، كان أبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، إحياء للسنة. كم لهما من الأجر العظيم بمثل هذا الإحياء المبارك في إحياء السوق الذي تكثر فيه الغفلة، بأن يضج بالتكبير في مثل هذه الأيام العظيمة. من أفضل الأعمال وأخصها في هذه العشر الحج، فقد تضافرت النصوص الشرعية الكثيرة على فضل الحج وعظيم ثوابه وجزيل أجره عند الله تعالى، كما في حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن هي أيام الميلاد، هذه الأيام أيام الولادة الجديدة، الولادة الثانية التي تمر علينا. فقد يولد الإنسان في هذه الأيام مرة ثانية، ليذوق حلاوة الإيمان والعمل الصالح والقرب من الرحمن جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والأحاديث متفق عليها، وغيرها كثير من النصوص في هذا الباب. من لم يحج فليبادر بالحج إن استطاع ولا يؤخره دون سبب، فإنه لا يدري ما تخبئه له الأيام. ومن حج وتيسر له الحج فلا يحرم نفسه هذا الفضل المذكور في النصوص، إلا أن عليه أن يمتثل لنداء ولي الأمر وتنظيماته من تصريح ونحوه، فإن ذلك من تمام الحج وقبوله. فهذه التنظيمات إنما وضعت من أجل المصلحة العامة من تيسير وتنظيم لأعمال الحج، وفيه تحقيق للقاعدة الشرعية العامة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، الذين إذا تعارضت المصالح قدموا المصلحة العامة للمسلمين على مصالحهم الخاصة، يرجون بذلك وجه الله والنفع العام. ثم اعلموا إخوة الإيمان أن المسلم إذا أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة برؤيا أو باكتمال الشهر، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو من جلده حتى يذبح أضحيته، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، ما في لفظ إذا دخلت العشر، أو أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، كما عند أحمد في المسند وعند مسلم في صحيحه، وفي لفظ: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ آخر: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر فإنه يمسك من حين نيته عن الأخذ من شعره أو من بشرته أو من أظفاره. والحكم خاص لمن يضحي، أي كل من نوى الأضحية ودفع قيمتها حتى وإن ذبحها غيره. فعليكم عباد الله بهذه العبادة التي لا تتأتى إلا في مثل هذه الأيام، فإن من أعظم أعمال الأيام العشر وخاصة يوم العيد إنهار الدم من أجل الله تعالى. يتعبد المسلم بدفع قيمة الأضحية ولا يتأخر عن أطيبها وأفضلها مهما كانت قيمتها، لأنه يتقرب بها إلى الله، إلى ملك الملوك الذي رزقه والذي يضاعف له رزقه والذي يربي له صدقته. فكيف إذا كانت هذه الصدقة أو هذه العبادة من أعظم العبادات في مثل هذه الأيام؟ كل من استطاع، أب أو ابن، بنت أو أم، وله القدرة أن يضحي من ماله الخاص فلا يتأخر أن يتقرب إلى الله تعالى بمثل هذه العبادة الخاصة في مثل ذلك اليوم الخاص. ولا بأس بغسل الرأس في عشر ذي الحجة ومشطه برفق، فإن ذلك لا يضر ولو سقط شيء من الشعر ما دام لم يتعمد إسقاط ذلك الشعر. وهكذا لو تعمد أخذ الشعر أو شيئا من الأظافر فلا يترك بذلك الأضحية، بل أجر الأضحية كامل إن شاء الله، وإن أثم هو بتعمده لمخالفة النص الشرعي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في هذه الأيام العظيمة. تذكروا وتذاكروا وذكروا أهلكم وأهل بيتكم وأولادكم وبناتكم بفضل هذه الأيام التي ربما تمر في غفلة في إجازة، فتمر علينا دون أن نستشعر عظمتها وفضلها. أكثروا من التكبير والتهليل والتحميد ورفع الصوت به داخل بيوتكم لتطردوا الشياطين، ولتعمر البيوت بذكر الله والتكبير، ولتحيا القلوب، قلوب الأهل والأولاد والبنات. أقول ما تسمعون، وأسأل الله أن يفقهنا بالدين وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.